الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله أن يبارك في الألبان وفي إخوانه وفي أهلينا وأولادكم وأهاليكم جميعا. حكم من أنكر اليوم الآخر. نعم.
قال الشيخ
رحمه الله في سلسلة الهدى والنور:
سؤال بخصوص في مثل هذه المجالس أحيانا يتصرف البعض في بعض الأسئلة عن الدنيا والجنة والنار من الجالسين أو من عامة الناس، البعض منهم ينكرون الآخرة وينكرون الجنة، يعني يقولون أنه إذا مات الميت خلاص راح
مات كالكلب.
فمثل هذا الرجل أو هذا القائل، يعني ما الحكم في ذلك؟ الشيخ هذا ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا، واليهود والنصارى خير منه، يعني هذا زنديق ملحد لا يؤمن بالله ولا برسوله. وفي القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
هذا اللي بينكر البعث. طيب، حكما أنكر أشراط الساعة. قال الشيخ: روي عن النبي أنه قال: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بأنزل محمد، ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر، ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر. فإن جبريل عليه السلام أخبرني بأن الله تعالى يقول: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري. يقول: هذا حديث باطل. قال الشيخ: في الضعيفة، واعلم أن الإيمان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهدي ونزول عيسى وبالقدر خيره وشره، كل ذلك واجب الإيمان به. يبقى مع معتقد الشيخ في خروج المهدي، هيخرج المهدي على أوصافه في السنة، وما معتقد الشيخ في نزول عيسى، سينزل عيسى في آخر الزمان. كل دي عقائد سلفية لا تستهن بها ولا تظنها بين السطور، خفية. قال: لثبوت في كتاب السنة، ولكن ليس هناك نص في أن من أنكر ذلك فقد كفر. ومن أجل هذا أوردت الحديث وبينت وضعه، وهو ظاهر وضعي وكأنه من وضع بعض المحدثين أو غير من الجهلة، وضعه ليقيم به الحجة على منكر ذلك من ذوي الأهواء والمعتزلة. ولن تقوم الحجة على أحد بالكذب على رسول الله والافتراء على الله، فقاتل الله الوضاعين ما أجرأهم على الله. خذ العقائد السلفية، خذ الضوابط، خذ النفس. بالك 30 سنة قاعد قدام الحويني، ما عندناش رطبات شرة، ورحت كندا ولا مش عارف ايه، ولقيت شويه الجمال عن مراطيشي اللي هناك اللي بيقولوا مش عارف كذا. احنا نقول روايات بقى، خلاص الروايات دي انتهينا بقى منها، الناس عايزه اليوم، الناس تريد علما. هذا الالباني يا اخواني، هذا الالباني ده اللي بينفع الله عز وجل به، علم ينتفع به. ولهذا لما قال ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذا الرجل مجدد هذا الزمان وهذا العصر، وطبعا حد نشهد أن المجدد ليس رجلا واحدا، من يجدد بهم الدين جمع، وابن باز من الذين جدد الله بهم الدين، والألباني من الذين جدد الله بهم الدين، والعثيمين من الذين جدد الله بهم الدين، ومقبل من الذين جدد الله بهم الدين، والفوزان من الذين جدد الله بهم الدين، كل دول جدد الله بهم الدين. لكن انظروا إلى التواضع والتألق في جواب الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لما يقول هذا في الألباني. ليس كلاما سهلا. العثيمين لما علق على موضع تصحيح وتضعيف للشيخ الألباني في حديث لنكاح البولي والشاهي ده يعد كذا، ويقول يعلق يقول: ولكل جواد كبوة. كل جواد ايه؟ ده جواد. ويقول: لما جلسوا كثيرا، لكن بالطلاع على ما كتب وكذا، ده رجل عالم بهذا الفن وبهذا الشأن. فمن الذي شهد للألباني؟ يقول: شوف قاعدة عظيمة، رد على الرضوان، اللي يرد على الإخوان يرد بما يخالف القرآن. يقول: ولما يجي يرد مثلا يقول لك صالح الشيخ ده هو رأس الإخوان في المملكة، فوزان يا علامة يا فوزان. والله العظيم يا إخواني زمان عجيب لما يتكلم أصلا مثل رضواني، فضلا أن يركب وأن يحمل راية الجرح والتعديل. سبحان الله. لسه أول أمس لسه كان بيصنع الثورة في أولها، الوقت بقى عالم الجرح والتعديل. سبحان الله، بقى عالم جرح وتعديل. ولن تقوم الحجة على أحد من الكذب على رسول الله والافتراء على الله، إنما تقوم الحجة بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة، لا ترد باطلا بباطل. والتكفير ليس بالأمر السهل. نعم، من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت عليه الحجة فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى الكفر. أما من أنكر شيئا لعدم ثبوته عنده أو لشبهات من حيث المعنى فهو ضال وليس بكافر مرتد عن الدين، شأنه في ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم والله أعلم. صح ولا لا؟ ده كلام شيخ الإسلام يا زغبي ولا لا؟ إن ممكن الإنسان حتى في المسائل العقدية ممكن ما سرش الحديث، ممكن وصله وتأوله تأويل آخر، ممكن وصله ولم يثبت عنده. التكفير باب آخر، لازم إقامة حجج. ثبت هذا عندك ولا ما ثبت؟ على أي منزل تنزل هذا الحديث؟ طيب، مما يتعلق بيوم الآخر الحوض. نعم يا أخي. نعم نعم، اللي هي ايه؟ يعني لا، يقول واما من انكر شيئا عدم ثبوته عنده او لشبهات من حيث المعنى فهو ضال وليس بكافر مرتد عن الدين. ده لما يكون شبهه من حيث المعنى والمعنى هذا غير مستقيم لكن ما زالت عنده الشبهه، زي الاشاعره كده نعرفه من اليد كذا وكذا وكذا وما زالت عنده شبهه، شبهه ان اليد هذه تعني القدره، فهذا ضال لكن لا نكثره ايضا طالما ان له وجها ولو من بعيد. اما اذا كان شبهه وهو جاهل بالمعنى ثم عرفنا المعنى فليس هذا ضالا، فليس هذا ضالا، انما الضال من يعرف المعنى ومع ذلك يبقى ثابتا على ما هو عليه لان له شبهه، هذه الشبهة أقوى من بيانك، فهذا يقال ضال ولكنه ليس بكافر. مثل تأويلات الأشاعرة، إلى الآن والأشاعرة ما زالت على هذه التأويلات. طيب، تقرير الشيخ أن حديث الحوض متواترة. قال الشيخ رحمه الله تحقيق بداية السول، وأما الحوض فحديثه كثيرة جدا قد بلغ مبلغ التواترة يحسب من مجموع العلم القطعي. قال الحافظ إذ قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أو روى ذلك عن النبي من أصحابه نيف على الثلاثين، منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين، وفي غيرهما بقية ذلك ما صح نقله واشتهر رواته. قلت وقد استخصت رقاه ابن أبو عاصم في السنة، طبعا هو محقق هذا الكتاب لكن لم يكمله، عن أكثر من 35 صحابيا لبعضهم أكثر من طريق واحد، وهذه أسماءهم، وذكر أسماء من روى حديث الحوض. قال أيضا معلق على الطحاوية، والأحاديث التي جاءت في ذكر الحوض فيها كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر كما صرح بذلك جمع من الأئمة. طيب، عقيدة الشيخ في الميزان. قال في الصحيحة ذلك أن الإيمان بالميزان ووزن الأعمال من عقائد أهل السنة، خلافا لمين؟ للمعتزلة الذين يقولون أن الميزان كناية عن العدل، لكن ما في ميزان له كفتان. قال الشيخ في الصحيح والأحاديث في ذلك أي في وزن الأعمال متضافرة إن لم تكن متواترة. وقال تحت حديث الرجل الذي صاحب البطاقة، قال الشيخ وفي الحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان، وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن، والله على كل شيء قدير، وذلك من عقائد أهل السنة. والحديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة. طيب، تقرير الشيخ أن حديث الشفاعة متواتر. قال الطحاوي والشفاعة التي ادخرها له أي الأمة حق كما روي في الأخبار. قال الشيخ رحمه الله التعليق على متن الطحاوية وهي متواترة، وقد عقد لها ابن أبي عاصم في السنة ستة أبواب، وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه تضمنت أن شفاعة صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع، فليرجع من شاء البحث والتحقيق فإنه هام. وقال في الضعيف أحاديث الشفاعة مشهورة ومتواترة. طيب، رد الشيخ على من ينكر أحاديث الشفاعة، اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في تمام المنة قرأت منذ بضعة أيام كتاب الإسلام المصفى تأليف محمد عبد الله السمان، وهو والحق يقال كتاب قيم قد عالج فيه كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر، ولكنه عفى الله عنه قد اشتط كثيرا في بعض ما تحدث عنه، ولم يكن الصواب فيه حليفه مثل مسألة إعفاء اللحية، ومثل إنكاره شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب، وإنكاره نزول عيسى وخروج الدجال والمهدي. قد أنكر كل ذلك وزعم أنها ضلالات مصنوعة، وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث وأحاد لم تبلغ حد التواتر.
لا، الحقيقة احنا نخالف الشيخ في حكم على هذا الكتاب. أما وقد قال كل هذا يقول والحق يقال كتاب قيم قد عالج في كتاب المسائل، لا، هذا كتاب ليس بقيم الذي يذكر كل هذه الضلالات. نعم.
نحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين: دعواك أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة، غير مقبولة منك ولا ممن سبقك إليها، مثل الشيخ شلتوت وغيره، لأنها لم تصدر من
شيخ شلتوت. شوف أسماء، يلا أسماء، ما ترك أحدا،
لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم الحديث، ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافظ ابن كثير وابن حجر والشوكاني وغيرهم، حيث صرحوا بأن
يجي هذا السعلوق الذي لا قدر له يقول لك الشيخ الألباني ليس متخصصا، ما درسش العلم على يد المشايخ. والله العظيم عجيب، سبحان الله.
نعم. حيث صرحوا بأن حديث النزول متواتر، وذلك يتضمن تواتر حديث خروج الدجال من باب أولى، لأن
وأمن بعض الناس يخالف في الأحكام، فهذا إن كان الذي يخالفه من المجتهدين فهو اختلاف مجتهدين، قد يصحح هذا وقد يضعف الآخر، ما في مش عيب أنا أنتقل. الدارقطني تكلم في أكثر من 200 حديث في الصحيحين وقد اشترط الصحة، والأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، لكن الأمة ما قالت هذا جاهل، إنما نظرت فيما قال يقبل أو لا يقبل. نعم.
كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف، وقد كنت جمعت في بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول فجاوزت 20 طريقا عن 19 صحابيا، فهل التواتر غير هذا؟
هل التواتر غير هذا؟
الثاني. نعم. تقسيمك أنت وغيرك أيا كان الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها، وهي أحاديث الأحكام ونحوها، وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها، وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية. أقول إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرفه السلف الصالح، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان مشكورا، وهيهات هيهات. ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور الأولى: الأولى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والأخرى الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام.
الله أكبر، وهذا داخل في نصرة العقيدة أيضا، لأن رد أحاديث الآحاد في الاعتقاد وكذا هو رد مصدر الاستدلال في العقائد. مصدر الاستدلال الكتاب والسنة الصحيحة، كونك تشطر السنة الصحيحة فتجعلها متواترة فتقبل وأحادا فلا تقبل، فقد عطلت قاعدة الاستدلال على الاعتقاد والأحكام. ولهذا البخاري في صحيحه وضع باب ايه؟ خبر الآحاد، باب كتاب خاص بخبر الآحاد.